أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج فتاوى. وبإذن الله تعالى سوف نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم الشيخ صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. بداية بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول: كيف يحقق المسلم الخشية من الله عز وجل، وما المقصود بقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه، يعني بالعتق، لأنه عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، لأن زيد بن حارثة تزوج امرأة من قريش، وقريش ذو شرف ونسب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في المرأة، له رغبة في هذه المرأة فاطمة بنت قيس، فجاء يشكوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حثه على إمساكها و أن تبقى معه، وهو يحب أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه رغبة بها. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من الرغبة فيها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأنه كان في الأول مولى الرجل، يعتبر ابنا له، عتيقه يعتبر ابنا له، وبناء على ذلك فلا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة، لأنها ابنة عتيقه، ابنة عتيقه. فالله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن الرسول يرغب فيها، لكنه لم يبدي شيئا، بل كان يحث زوجها على أن يمسك بها وأن يبقيها عنده. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأنهم كانوا في الجاهلية وأول الإسلام لا يتزوج السيد، لا يتزوج زوجة عتيقه، لا يتزوج زوجة عتيقه. الله جل وعلا أراد أن يبطل هذه العادة، فأباح لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة بعدما يتركها مولاه وعتيقه لأجل أن يشرع للناس أن هذا الأمر قد انتهى، وأباح الله جل وعلا للمعتق أن يتزوج زوجة عتيقه. فلما انفصلت منه من زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا زوجها لرسوله، هو الذي جل وعلا هو الذي تولى زواجها، زوجناكها، فالله تولى زواجها من فوق سبع سماوات، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين بهذا أنه لا مانع أن يتزوج السيد زوجة عتيقه ومولاه. نعم
نعم معالي الشيخ، إذن كيف يحقق المسلم الخشية من الله عز وجل؟
يحققها بمعرفة الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان المسلم يعرف الله عز وجل وجلاله وعظمته، فهذا حاز على شرف عظيم ومنزل كريم، فبهذا يعرف المسلم ربه وخالقه ويعرف حق الله عليه. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، أبو القاسم من الأردن يقول: ما هي ضوابط حسن الظن بالله عز وجل؟
هذا راجع لقوة الإيمان، إذا قوي الإيمان قوي إيمان العبد حسن ظنه بالله عز وجل. نعم
سؤاله الآخر يقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح؟
من علامات قبول العمل الصالح أن يوفقه الله لعمل صالح بعده. من علامات قبول الحسنة أن يوفق الله المسلم لعمل حسنة بعدها. نعم
أحسن الله إليكم. أيضا عبر جوال البرنامج، هذا فهد يسأل عن تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: وإجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
يقول الله جل وعلا: وإذ جعلنا، أي صيرنا البيت الذي هو الكعبة المشرفة، مثابة للناس، كل ما ذهبوا من عندها رجعوا إليها، كل ما ذهبوا يعني يثوبون إليها يرجعون إليها. وقيل مثابة للناس أنها محل الثواب في الطواف بها والصلاة في المسجد الحرام حولها، وهذا فيه ثواب عظيم، فهي مثابة للناس يرجعون إليها، كل يعني بالمعنيين، كل ما ذهبوا منها يرجعون إليها، ولا يمل للإنسان من العودة إلى البيت العتيق والطواف به ورؤيته، كل ما ذهب إليه فإنه يحن إلى الرجوع إليه، مثابة يعني يثوب إليه. ومثابة أيضا أنه يكتسب الثواب من الله عز وجل بالطواف بهذا البيت والحج والعمرة لهذا البيت والاعتكاف في المسجد الحرام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فينال الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى.
أيضا يقول بارك الله فيكم، أيضا استكمالا لذلك: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
بقي في تفسير الآية التي قبل هذا،
نعم،
واتخذوا من مقام
إبراهيم
مصلى. ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقف عليها عند بناء الكعبة، وكانت ترتفع به وتنخفض، وبقيت آثار قدميه عليه الصلاة والسلام فيها، في الصخرة بقيت آثار قدميه الشريفين في الكعبة في هذه الصخرة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جعلها الله يعني يصلى عندها، فيجعلها بينه وبين الكعبة ويصلي مستقبلا لها وللكعبة المشرفة. نعم
نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد،
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يدعو الله سبحانه وتعالى لما جاء إسماعيل وأمه إلى مكان البيت، ولم يكن مبنيا في ذلك الوقت، جاء بها ووضعها عند مكان الكعبة، ثم ذهب إلى الشام، فمضت في تمشي وراءه تقول لمن تتركنا ها هنا، وكان ترك عندها سقاء من ماء وجرابا من التمر، وليس معها إلا هذا الطفل، وفي هذا الوادي الذي ليس فيه أحد، لمن تتركنا ها هنا؟ فلا يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فجاءت قبيلة جرهم وسكنت عندها، فحصل عندها السكن والراحة، وأيضا أنبع الله ماء زمزم عندها، أنبع الله عندها ماء زمزم. وجاء بهذه القبيلة، قبيلة جرهم، فطلبوا منها أن تأذن لهم في السكنة عندها في هذا الوادي، فقالت لكن ليس لكم من الماء شيء. قالوا نعم. فسكنوا عندها قبيلة جرهم، فحصل لها الأنس، وشب ابنها وتزوج من قبيلة جرهم.
نعم. الله إليكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك عبر الرسائل النصية فقط 0501785536. فضيلة الشيخ صالح، أيضا هذا من الأسئلة في هذا السياق، هذا يسأل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ما الحكمة من هذا القول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
تعليم القناعة، الحكمة في ذلك تعليم القناعة برزق الله سبحانه وتعالى، فيقنع المسلم بما رزقه الله ويبارك الله له فيه. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عن تفسير قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
نعم، الله جل وعلا كما ذكر في هذه الآية أنه لما خلق آدم عليه السلام أكرمه بالمكانة عند الله سبحانه وتعالى حسده إبليس، حسده إبليس. الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجدوا لأن تسجد لآدم سجود التحية، ما ليس سجود العبادة، إنما هو سجود التحية، وكان ذلك مشروعا إلى أن نسخه الله جل وعلا فنهى أن يسجد أحد لأحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. هذا سجود تحية، فالله أمر الملائكة الكرام أن تسجدوا لأن تسجد لآدم سجود تحية، فسجدوا امتثالا لأمر الله جل وعلا وإكراما لآدم عليه السلام، اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس أخذته العزة بالإثم، فقال: أسجد لمن خلقت طينا، لأن آدم خلق من الطين ومن التراب عليه الصلاة والسلام. فأعجب بنفسه وبأصله، تكبر عن طاعة الله عز وجل وحسد آدم عليه السلام هذه المنزلة من الله عز وجل، فالله جل وعلا طرد إبليس وأبعده وأخزه. نعم،
أحسن الله إليكم. طيب، وما المقصود إلى يوم القيامة؟ لأحتنكن ذريته،
احتنكن ذريته، يعني يضل ذريته إلا قليلا، يعني من عصم الله سبحانه وتعالى من كيد إبليس فإن إبليس لا يضره. نعم، وقد عصم الله خلاصة عباده المؤمنين من كيد إبليس. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل أبو عمر من اليمن يقول: كنت على ضلال وأخشى أن أعود إلى هذا الضلال، فما هي الحماية الإسلامية والوقاية من ذلك من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟
عليك بمجالسة الصالحين، وعليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم، وعليك بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، وبما تيسر من صلاة التطوع وقيام الليل. نعم،
نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: هل من الضروري الاغتسال في الاغتسال لنظافة الجسم، هل يجزي عن الوضوء؟
حسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى باغتساله رفع الحدث مع النظافة فإنه يرتفع حدثه حسب نيته. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا مشعل من الخرج يقول: هل يعطى الوالدين أو الوالدان من الزكاة؟
لا، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده. نعم، لا تحل زكاة الولد لوالده ولا الوالد لولده، لأنه يجب على كل منهما أن ينفق على الآخر من ماله ولا يعطيه من الزكاة. إذا كان محتاجا يجب عليه أن ينفق عليه. نعم،
يعتبره من الأصول يا شيخ؟
إيه، أصله هي أصوله. جميل، أصوله وفروعه. الأب أصل والابن فرع. نعم،
أثابكم الله وبارك الله فيكم. سعيد من تبوك يقول: لم أعرف أن الزكاة علي واجبة، وقد تأخرت عن ذلك سنوات طويلة، والآن قد وصلتني المعلومة أنه لا بد من الزكاة، فهل أزكي السنوات الماضية تقريبا 10 سنوات؟
نعم، يجب عليك ذلك، لأنها ركن من أركان الإسلام، يجب عليك أن تحصيها بالتمام وأن تخرجها على الفور والمبادرة حسب استطاعتك. إن استطعت أن تخرجها جميعا هذا هو الواجب عليك، وإن لم تستطع فتخرجها شيئا فشيئا على حسب استطاعتك إلى أن تأتي على آخرها وتبرئ ذمتك منها. نعم.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه أم عبد الله من جدة تقول: يا شيخ، أرجو نصيحة للمرأة التي خرجت عن طاعة زوجها.
لا يجوز لها ذلك، يعني تطيع زوجها بالمعروف وبالعشرة الطيبة، له حق عليها فتطيعه لما له عليها من الحق، وكذلك تحسن إليه بما استطاعت من حسن العشرة وحسن المصاحبة. نعم
بارك الله فيكم. أيضا تقول حفظكم الله: لي خالة كثيرة الوسواس والوسوسة مما يفسد عليها دينها وعبادتها، وتقول كلاما لا نفهمه، ما هي نصيحتكم لها؟
انصحوها بترك الوسواس والاكثار من ذكر الله عز وجل وعدم الالتفات للوسواس، وأن تكثر من قراءة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وقراءة المعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين، وسيذهب الله عنها ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. إبراهيم من الخرج يقول: إذا اعتمرت وقدر الله لي الرجوع إلى مكة المكرمة بعد أسبوع، هل يجوز لي أن أعتمر مرة ثانية؟
نعم. لا، طيب، هذا قد قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. المتابعة بين الحج والعمرة هذا من السنن المؤكدة. نعم.
هل هناك مدة معينة بين العمرتين يا شيخ؟
ليس هناك مدة محددة، إلا أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينتظر إلى أن يجمم رأسه، بمعنى أن يكون له جمة، يعني وفرة من الشعر في الرأس من أجل حلقه أو التقصير منه. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: هل قراءة القرآن الكريم فرض على كل مسلم أم يكفي السماع عبر وسائل الإعلام ووسائل الاتصال؟
يجب على المسلم أن يقرأ من القرآن ما يحتاج إليه في صلاته وفي عبادته، وما زاد فهو خير إلى خير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم في قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، كيف نميز بينهما؟
كانوا يعزلون طعام اليتيم عن طعامهم من شدة الورع، والله جل وعلا قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، يعني أتعبكم، إن الله عزيز حكيم، ولكنه لا يرضى التعب لعباده المؤمنين، بل يرضى لهم الراحة والطمأنينة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، نحن الآباء في الوقت الحاضر نجد عقوقا وكذلك عصيانا من بعض أبنائنا، فما هو توجيهكم لهم وخاصة في أمور العبادة؟
أمر العبادة أمر واجب، هذا حق لله سبحانه وتعالى، فألزموهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيجب على الوالد أن يلزم أولاده بالصلاة مع الجماعة، وأن يتابعهم ويذهب بهم إلى المسجد لأجل أن يعتادوا هذا ويألفوه. نعم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء بدون وضوء؟ وهل العذر الشرعي للمرأة يمنعها من قراءتها؟
بالنسبة للرجل، نعم، يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو لم يكن على وضوء، إذا كان يحفظ القرآن أو شيئا منه فإنه يقرأ ما تيسر منه ويتلو ما تيسر منه، لا سيما في الصباح والمساء والورد، الصباح والمساء. وأما المرأة إذا حاضت فإنها لا تقرأ شيئا من القرآن، ولكن تأتي بالأذكار غير القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: إذا دخلت المسجد الذي يصلى فيه الجنائز أريد أن أصلي صلاة الفرض وقد انتهت وهم ينتظرون صلاة الجنازة، هل أنتظر معهم أم أصلي أبدأ في صلاة الفرض؟
لا بأس تنتظر معهم إلا إذا خشيت خروج الوقت، إنك تصلي الفريضة. أما إذا كان معك سعة في الوقت فتنتظر وتصلي معهم على الجنازة ثم تصلي الفريضة. نعم.
جزاك الله خير وأثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وكما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، إنه قريب مجيب والدعاء. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.